السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي في هذه المحاضرة التي أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها والمشاهدين، وهي محاضرة عن أمر ذي أهمية بالغة، وهو الحديث عن سماحة الإسلام ووسطيته، والحديث عن وسطية أمة الإسلام. وبإذن الله خلال هذه المحاضرة سنتحدث عن وسطية الإسلام وسماحته من خلال بيان خصائصه وما تضمنه من محاسن ومقاصد أرشد إليها، وكذلك نتحدث عن ما تتميز به أمة الإسلام من خصائص وما فضلها الله تعالى به على سائر الأمم. والحقيقة أنني اعتمدت في تحضير هذه المحاضرة وجمع شتات موضوعها على كتاب نفيس، وهو كتاب الوسطية والاعتدال الذي ألفه الشيخ العلامة معالي الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله ومتع الأمة به. هذا الكتاب من أنفس وأفضل وأحسن ما قرأت في موضوع الوسطية والاعتدال دون مجاملة، لأن الكتاب تحدث عن هذا الموضوع على وجه التفصيل، وأحسن مؤلفه في جمع المعلومات المتعلقة بهذا من بطون الكتب، وطرز الكتاب وزينه بآرائه المسددة والسديدة في فهم كل معلومة والاستنباط منها. فهذا الكتاب أنا أوصيكم أن تقرؤوه، وهو قرابة 400 صفحة تقريبا، وسيستفيد القارئ فوائد عظيمة في معرفة دين الإسلام وخصائصه، ومعرفة خصائص أمة الإسلام، ومعرفة معالم الوسطية في هذا الدين، ومعالم وسطية منهج أهل السنة والجماعة. فهو كتاب نفيس يأتي ثمرة من ثمرات علم هذا العالم الرباني الشيخ عبد الرحمن السديس، فالشيخ حفظه الله وهو في محراب المسجد الحرام خلال قرابة 41 سنة، وهو يدرس ما ضمنه كتابه من بيان معالم الوسطية من خلال خطبه ودروسه. والشيخ حفظه الله تعلمت منه أجيال بعد أجيال القيم السامية التي ينبغي أن نحرص على تحقيقها جميعا، وتعلم منه الشباب خاصة كيف يسلكون سبيل الاعتدال بعيدا عن الغلو والتطرف. الشيخ كان يتكلم في أول خطبه قبل 40 سنة، يعني قبل 41 سنة، في بدايات خطبه عن معان كان قليل من يتكلم عنها، لا يتكلم عنها إلا هيئة كبار العلماء. ومن تلك الأمور التي كان يتكلم عنها الشيخ ويقررها بيان حق ولاة الأمور، وكذلك بيان حقوق العلماء، وكذلك بيان حقوق عامة المسلمين على المسلم، وكذلك بيان سماحة الإسلام ويسره ووسطية أحكامه، وكذلك كان يتحدث عن أهمية أن يحمل المسلم الرسالة للعالم كله بأخلاقه وأقواله، ويبين بذلك أن الإسلام دين السماحة والوسطية. لا أطيل، لكن هذا من حق صاحب الكتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن السديس، إذ استفدت من كتابه كثيرا في هذه المحاضرة وإعدادها. نبدأ في الحديث أولا عن وسطية الإسلام. لماذا نتحدث عن هذا الموضوع، ولماذا نتحدث أيضا عن وسطية الأمة؟ لا بد يا أحبتي أن نبين للناس وسطية هذا الدين. هذا الدين ليس فيه تشدد وليس فيه غلو وليس فيه تطرف، هو دين سماحة ويسر، وهو دين لا يكلف الإنسان بما لا يطيق، وهو دين صالح لكل زمان ومكان. ولا بد أن ندرك الخصائص التي لأمة الإسلام التي ننتمي إليها، وهذا كله يؤهلنا لحمل هذه الرسالة العظيمة، أن نكون دعاة إلى هذه القيم السامية والخصائص العظيمة التي اختص بها الإسلام واختصت بها أمة الإسلام. كلمة وسطية وكلمة وسط تدور في اللغة العربية على معان كثيرة، منها الخير والعدل والجودة والرفعة. الله تعالى يقول في كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذه في سورة البقرة، يعني أمة عادلة خيرة. يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه يؤيد هذا قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والإسلام إذا أردنا أن نتحدث عن وسطيته فيظهر ذلك من خلال معرفة خصائصه. ونمر على عجل على ذكر خصائص الإسلام. الخاصية الأولى أنه الدين الموافق في تعاليمه وأحكامه للفطرة، دين موافق للفطرة. يقول العلامة ابن عاشور في تفسيره: وقد جعل الله تعالى هذه الشريعة دين الفطرة، راجعة إلى الجبلة. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ هذا رواه الشيخان. إذن هو دين موافق للفطرة، لا يتعارض مع الفطرة، وهذا يجعله دينا سهلا على غير المسلم أن يسلم لله ويتبع هذا الدين، فهو لا يخالف الفطرة السليمة. الخاصية الثانية: سلامة هذا الدين الإسلامي من التناقض، وسليم من التناقض في كل أحكامه وفي كل تعاليمه. مصدر الإسلام الكتاب والسنة، والله تعالى يقول عن كتابه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذه الآية في سورة النساء. والله تعالى يقول عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي المصدر الثاني من مصادر الإسلام، يقول الله تعالى عن سنة رسوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، وهذه في سورة النجم. فإذن لا تناقض ولا اختلاف بين أحكام الإسلام ولا تضاد، بل هو دين كله يسر وكله سماحة. كذلك أحكام الإسلام ثابتة، وهذه من خصائصه، أحكامه ثابتة وكذا تعاليمه ثابتة. وفي هذه التعاليم وفي هذه الأحكام انضباط. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: إن من خصائص الشريعة الإسلامية الثبوت من غير زوال، فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا، يعني بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد نسخا ولا رفعا لحكم من أحكامها، لا بحسب عموم المكلفين ولا بحسب خصوص بعضهم ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حال. من خصائص هذا الدين أنه دين شامل ودين كامل. الشمول هو العموم والاجتماع والإحاطة، والكمال هو التمام. فالشريعة الإسلامية تشمل جميع نواحي الحياة الدينية والدنيوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية والثقافية والخلقية دون تقصير في شيء من ذلك. لذلك كانت مصلحة لكل زمان ومكان، ومصلحة لكل زمان ومكان، منزهة عن العيب والخلل والنقصان. لذا جعلها الله تعالى، هذه الشريعة الإسلامية جعلها الله تعالى خاتمة الشرائع وختام الشيء تمامه وكماله. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهذه في سورة المائدة. وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما، ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا بينه صلى الله عليه وسلم. من خصائص هذا الدين الإسلامي التيسير ورفع الحرج. قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذه في سورة البقرة. لاحظ معي يا أخي الحبيب، يريد الله بكم اليسر، المؤمن يفرح بهذا، فليس في الشريعة إلا اليسر وليس فيها تعسير وعسر. وقال تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وهذه أيضا في سورة المائدة. وقال سبحانه وتعالى: يريد الله ليخفف عنكم، اسمع هذه البشارة، يريد الله ليخفف عنكم، وهذه في سورة النساء. بعض الناس يشق على نفسه، هو يشق على نفسه لأنه لا يريد أن يتعلم الأحكام الشرعية، ولو تعلمها كما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد فيها مشقة. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما، أرسلهما إلى اليمن، قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. انظر إلى هذا، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا. فإذا هذا كله يدل على أن الإسلام يسر وليس بعسر. كذلك من خصائص هذا الدين، من خصائص الإسلام، براءة الإسلام من الغلو وبراءته من التطرف. فالإسلام دين الفطرة، جاء لإسعاد البشرية وليحقق لها متطلباتها الروحية ورغباتها الجسدية من غير إفراط ولا تفريط. ولذلك كل ما تنفر عنه الفطرة ويضادها ويناقضها قد حذر الإسلام منه. فوسطية الإسلام نهت عن اتباع الغلو وسلوك طريق التنطع. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا ومرشدا: هلك المتنطعون. وهذه الجملة العلماء يفسرونها، ومن تفسيراتهم قال النووي رحمه الله تعالى: المتنطعون أي المتعمقون الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. وفي الصحيحين من حديث سعد بن وقاص رضي الله تعالى عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم التبتل، رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل: ولو أذن له لاختصينا. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الثلاثة الذين يسألون عن عبادته صلى الله عليه وسلم فأخبروا بعبادته فكأنهم تقالوها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن هذا دين اعتدال ووسطية، ليس فيه غلو ولا تطرف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشدد في الدين، فقال إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا. كذلك من خصائص هذا الدين مراعاته للقيم الإنسانية. الدين الإسلامي قامت دعائمه كما يقول الشيخ عبد الرحمن السديس حفظه الله، قامت دعائمه الأساسية على أسس أخلاقية قويمة ومثل عليا صافية، كيف لا وقد وصف الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم، فقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وهذه في سورة القلم. كذلك يتسم الإسلام بالتوازن والاتزان في كل أحكامه وبالحكمة أيضا، والحكمة معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. ولا شك أن الوسطية في الإسلام من أبرز سمات الحكمة والموازنة بين الأمور، ومن الوسطية مراعاة القصد في الأحكام والألفاظ والأقوال. والتوازن هو التوسط بين الأمور، كالتوسط بين الغلو والتفريط، والتوسط بين أعمال الدنيا وأعمال الآخرة. فالحكمة والتوازن من أهم سمات وخصائص الوسطية في الشريعة الإسلامية. من خصائص هذا الإسلام أن له مقاصد عليا سامية شريفة وله محاسن. فمقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها، لتتحقق مصالح العباد. فالوسطية في الإسلام راعت هذه المصالح جميعا. والمتأمل في أحكام الشريعة يدرك أن التوسط والاعتدال أحد أهم مقاصد الإسلام وسمة من سماته الأساسية. فالوسطية والاعتدال والتوازن تبعد الإنسان عن التفريط وتبعده عن الغلو. وكل أحكام الإسلام إذا تأملناها نجدها تشهد بالوسطية والسماحة والاعتدال. كذلك إذا أردنا أن نتأمل شيئا من أحكام الإسلام ومن وسطيته في تعاليم، ننظر إلى العقيدة التي دعا إليها الإسلام. العقيدة الإسلامية، عقيدة أهل الإسلام، عقيدة وسط. ننظر إلى عقيدة أهل الإسلام في الله تبارك وتعالى. عقيدة أهل الإسلام في الله تعالى صافية نقية، فالله تعالى هو الخالق المدبر الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الموصوف بكل صفات الكمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فالله متصف سبحانه وتعالى بصفات الكمال والإجلال، وأي وصف من أوصاف النقص فالله منزه عنه، فلا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تدارسنا في كتاب أصول أهل السنة، وتدارسنا في كتاب الواسطية، وتدارسنا في كتاب الطحاوية شيئا من بيان كمال أسماء الله تعالى وصفاته. إذن هذه العقيدة التي زرعها النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أصحابه بمقاله وفعاله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى عن ذلك كله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكذلك أهل الإسلام عقيدتهم في الملائكة عقيدة واضحة سليمة. فأهل الإسلام يعتقدون أن الملائكة خلق مطهرون، خلقهم الله تعالى من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم عباد الرحمن كما قال سبحانه وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وأهل الإسلام يؤمنون بما ورد في أسماء الملائكة على جهة التفصيل، فمن الملائكة جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام، ومنهم ملك الموت ومالك خازن النار وحملة العرش إلى غير ذلك من التفاصيل. وقد تكلمنا عن الوظائف التي كلف بها جمع من الملائكة من كتابة عمل ابن آدم وحفظ ابن آدم إلى غير ذلك. كذلك أهل الإسلام من وسطية هذا الدين يعتقدون أحسن الاعتقاد في الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، يؤمنون بجميع أنبياء الله، يؤمنون بجميع أنبياء الله ورسله دون تفريق بين أحد منهم، وذلك اتباعا لأمره تعالى، حيث قال سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونحن له مسلمون، هذه في سورة البقرة. وأهل الإسلام يحبون الأنبياء جميعا، ومحبة الأنبياء واجبة ونصرتهم لازمة. وأهل الإسلام أشد الناس حبا للأنبياء عامة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نحبه أشد الحب، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لماذا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأن الله هدانا به وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، ولأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، وهذه في سورة الأحزاب. وكذلك المسلمون وسطيون في إيمانهم بالكتب، يؤمنون بكل ما أنزله الله تعالى من الكتب، يؤمنون بالتوراة والإنجيل والزبور وكل كتاب أنزله سبحانه وتعالى، ويؤمنون بالقرآن العظيم، وسنتحدث عنه إن شاء الله تعالى، الإيمان بالقرآن العظيم على وجه التفصيل فيما يأتي إن شاء الله. ومن وسطية الإسلام أن المنهج الذي دعا إليه الإسلام منهج وسط، والمنهج هو الطريق الواضح البين المعتدل الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والأحكام والأخلاق، وسار عليه صحابته رضي الله تعالى عنهم، وسار عليه التابعون، وسار عليه من كان بعد التابعين، ولا زال أهل الفضل والصلاح والعلم يسيرون على هذا المنهج. وهذا المنهج الذي دلنا إليه وأرشدنا إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى افتتح بكتابه بقوله عن هذا المنهج معرفا لنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الطبري رحمه الله تعالى: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه. والطريق المستقيم هو المنهج الوسط، الله تعالى يقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومنهج المغضوب عليهم يمثل التفريط، ومنهج الضالين يمثل الإفراط، فهما منهجان دائران على الغلو والجفاء. وأما منهج الإسلام فوسط بين المنهجين، فهو طريق العدل بين طريقين منحرفين. ولذا جاءت آيات كثيرة تدعو إلى الاستقامة، فالاستقامة هي طريق الأمة الوسط، وكل آية وردت في الاستقامة فهي آية في تحقيق سلوك المنهج على الوجه الصحيح، وهي دعوة في حقيقتها إلى سلوك سبيل الوسطية. كذلك هذا الدين وسط فيما أمر به من العبادات بين مادية بعض الأديان ورهبانية بعض الأديان. جاءت العبودية في الإسلام مراعية مقتضيات الفطرة والتناسق البديع بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد، بلا غلو في التجرد الروحي ولا إغراق في الارتكاس المادي، فلا رهبانية ولا مادية، بل وسطية واعتدال، كما قال سبحانه وتعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وهذه في سورة القصص. ولذلك لم يعبد المسلمون الأصنام كما فعل بعض أصحاب الأديان، ولم يطلب الإسلام من المسلم أن يكون راهبا كما فعلت بعض الأديان، ولكن الإسلام حقق التوازن بين متطلبات الروح والجسد. ونذكر أن بعض المسلمين أن أراد أن يتشدد في عبادته فرد النبي صلى الله عليه وسلم عبادته، فقد أخرج البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كما مر معنا، قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. ووسطية الإسلام كذلك ظاهرة في المعاملات، فالمعاملات الإسلامية قائمة على ضوابط وقواعد شرعية. تقصد ماذا؟ تقصد مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع أيضا. فالإسلام حرم الربا، حرم الربا بجميع أنواعه، حرمه على الفرد وحرمه على المجتمع. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وعلماء الإسلام ليسوا رهبانا ولا يأكلون أموال الناس بالباطل، وإنما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالمعاملات في الإسلام قائمة على قواعد وضوابط وسط، لا إفراط فيها ولا تفريط، وليست متروكة لأحد من الناس يكيفها كيف يشاء، بل هي قواعد منضبطة يلتزم بها عموم المسلمين. كذلك الإسلام وسطي في النظام السياسي، فمن أهم ما تتميز به الشريعة الإسلامية في ضبطها للجانب السياسي أن الإسلام شرع البيعة، وهي الميثاق الذي يعطيه الناس لولاة الأمر، فيسمع الناس لولاة أمورهم ولا يخرجون عليهم ولا ينابذونهم، بل يجمعون الكلمة عليهم ويحاربون من حارب ولاة الأمور ويحرصون على اجتماع الكلمة. هذا كله من محاسن النظام السياسي في الإسلام، فلا فوضى ولا تخبط ولا إثارة فتنة. فبين الإسلام أن على المحكوم واجبات تجاه الحاكم. ومن وسطية الإسلام وسطيته في النظام الاقتصادي. النظام الاقتصادي الإسلامي وسط بين النظامين الرأسمالي والاشتراكي، فهو آخذ بمصلحة الفرد ومصلحة المجتمع في وقت واحد. فالإسلام يكفل للفرد حقه في العمل والتملك، ولا يقيد حريته في طلبه الرزق، لكن بشرط أن لا يضر بالآخرين، وأن لا يأكل مالا ليس له فيه حق، وأن لا يأتي بمال من مصدر محرم من ربا وغيره وسرقة. كما أن الإسلام شرع التصدق، تصدق الأغنياء على الفقراء، وشرع الزكاة فأمر بإخراج الزكاة، وأيضا نظم أحكام الوصية ونظم أحكام الميراث ولذلك تجد أن الإسلام منتظم في تعاليمه في معاملته للإنسان حينما يكون حيا ويملك المال حتى بعد أن يموت. الإسلام ينظم تملك المال الذي خلفه الإنسان خلفه بين أولاده، وحتى لو أوصى الإنسان بوصية فالإسلام يضبط تلك الوصية فلا تضر الوصية بالورثة وهكذا. فالنظام الإسلامي حمى الأفراد كما حمى المجتمع من تعدي بعضه على بعض. والشريعة الإسلامية كلها خير يا أحبتي، من الخصائص التي تتميز بها بلادنا تطبيق الأنظمة الشرعية، والقضاء السعودي يتميز بأن الأحكام فيه أحكام شرعية، وأي حكم يحكم به قاضي من القضاة ولله الحمد هو متوافق مع الشريعة الإسلامية ومصدره الشريعة الإسلامية. كذلك الإسلام وسطي في أنظمته الاجتماعية، من أعظم ما يميز النظام الاجتماعي في الإسلام اتصافه بالوسطية والاعتدال واتزانه في ذلك. فحينما تتأمل النظام الإسلامي في الجانب الاجتماعي تجده بين كل ما ينفع الإنسان، ويحث المسلم على الانتفاع بهذه الحياة، ويضمن له حياة كافية أو حياة تتحقق فيها حاجاته المتنوعة. ومن ذلك نذكر الإسلام بين حقوق الطفل، حتى الرضاع بين حق الطفل وما يتعلق به من أحكام، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني تأمل هذا الأمر البسيط، موضوع رضاع طفل، الإسلام يتدخل فيه ويبين ما لي الرضيع من حق، وما لي المرضعة من حق، وما لي والد الرضيع من حق وهكذا. وأيضا الإسلام تكلم عن أحكام الحضانة، من الذي له حق الحضانة إذا صار فراق بين الزوجين. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. يتشكي الآن، تشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل الذي طلقها يريد أن يأخذ الطفل. قال النبي صلى الله عليه وسلم مجيبا لها أنت أحق به ما لم تنكحي. انظر إلى هذه التشريعات التي تحفظ حق الطفل، وبين حقوق الطفل. الإسلام بين حقوق الطفل وكيف يربى وكيف يوجه وكيف يؤمر بالصلاة إلى غير ذلك، وكيف يعلم. والحقيقة الحديث عن خصائص الإسلام ومزاياه حديث حبيب إلى القلوب، لكن ننتقل إلى الحديث عن أمة الإسلام ووسطيتها، لأن هذه المحاضرة ذات شقين، يعني تضمنت موضوعين: موضوع الحديث عن الإسلام ووسطيته، وموضوع الحديث عن وسطية أمة الإسلام. فالأمة الإسلامية وسطية، وهذه الوسطية الله أكرمها بها، وهذه الوسطية التي تتميز بها الأمة الإسلامية تتضمن أنها أمة عدل وأمة خيار وأمة صالحة مصلحة، وهي شاهدة على العالمين. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم ويكون الرسول عليكم شهيدا، هذه في سورة البقرة. وإذا أردنا أن نتحدث عن معالم الخيرية في أمة الإسلام فإننا نتأمل الآيات التي جاءت في ذلك، وأولها قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين خيرية هذه الأمة، يقول إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. هذا رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه. ويقول صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء قبلي. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام قال وجعلت أمتي خير الأمم، وهذا رواه أحمد في المسند. إذن الآية والأحاديث التي مرت معنا الحديث السابقة كل ذلك تضمن خصال تميزت بها هذه الأمة، أولها إيمانها بالله تعالى وإيمانها برسل الله وكتبه. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فهذه الأمة أكرمت بخصائص، منها أنها أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به بعض الناس سقط الإثم عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا، ويأثم من كان متمكنا من الإنكار وليس لديه عذر أو خوف يمنعه من الإنكار. وأهم ثمار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحقيق الخيرية التي مرت معنا في الآية السابقة حتى تكون الأمة الإسلامية خير الأمم. أعظم المعروف الذي تأمر به الأمة هو ماذا؟ الإيمان بالله جل وعلا وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى وتحقيق توحيده وحده لا شريك له. وما هو أعظم منكر تنهى الأمة عنه وتحذر الناس منه؟ إنه الإشراك بالله جل وعلا. من خصائص هذه الأمة كما قلنا أنها خير الأمم وأنها أنفع الأمم للأمم، فهذه الأمة الإسلامية لخيريتها فهي ترى أن من المتحتم عليها شرعا وفطرة أن تأخذ بأيدي الأمم كلها فتخرجها من الظلام إلى النور ومن الضلال إلى الهدى بدون مقابل، وذلك طمعا في ثواب الله تعالى ورجائه. إذن مسؤولية الأمة الإسلامية جميعا، من كان مستطيعا من هذه الأمة أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، يبين محاسن هذه الشريعة ومقاصدها ويبين خصائص هذه الأمة. ومن خصائص هذه الأمة أنها أعدل الأمم وأقسطها، فأمة الإسلام هي أمة العدل بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ الوسط العدل. ومن خصائص هذه الأمة أن نبيها محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل عليهم السلام، ويمكن أن نلخص هذا في أمور. أفضل الرسل من هم؟ هم أولو العزم، وهم الخمسة الذين ذكرهم الله تعالى في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. هذه في سورة الأحزاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أولي العزم وهو أفضلهم صلى الله عليه وسلم، وهو القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وهذا حديث صحيح تعرفونه. والنبي صلى الله عليه وسلم اختص بأن رسالته عامة إلى الناس كافة صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا أيها الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهذه في سورة الأعراف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي أو لم يعطهن من الأنبياء قبلي. وذكر منها صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين، مع أن الأنبياء من قبله كان يرسل أحدهم إلى قومه خاصة دون غيره، ولكن الله تعالى قال في النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك، تأمل معي، وما أرسلناك إلا كافة للناس، وهذه في سورة سبأ. وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والعالمين هم الإنس والجن. والنبي صلى الله عليه وسلم ختم به الأنبياء والمرسلون. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهذه في سورة الأحزاب. وقال عليه الصلاة والسلام إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به، يعني بهذا البناء، ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى خصائص الأمة. من خصائص هذه الأمة أن كتابها وهو القرآن أفضل الكتب السماوية وخاتمة الكتب السماوية، القرآن الكريم الوحيد المحفوظ من عند الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى في الآية التي تحفظونها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ من التحريف والتبديل والتغيير. قال تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وهذه في سورة فصلت. والقرآن آخر الكتب السماوية المنزلة، فهو يحمل التشريع التام الوسطي، يحمل هذا الدين وأحكامه، فهو المرجع المعتمد للعقائد الصحيحة، وهو الكتاب المهيمن على باقي الكتب، كما قال الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، تأمل ومهيمنا عليه، وهذه في سورة المائدة، أي هو الرقيب والمؤتمن والحاكم على كل كتاب قبله. من خصائص أمة الإسلام، هذه الأمة المحمدية، أنها أكثر الأمم استجابة لنبيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام أنا أكثر النبيين تبعا يوم القيامة. فتأمل هذا، يعني أن هذه الأمة تكون أكثر الأمم يوم القيامة، وهي هذه الأمة أول أمة تجوز الصراط يوم القيامة، ونبيها أول نبي يجوز الصراط يوم القيامة. فتأمل هذا، الأمة المحمدية لا تجتمع، من خصائصها لا تجتمع على ضلالة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة، وهذا حديث صحيح. فإذن الأمة لا تجتمع على ضلالة. وهذه الأمة من خصائصها أنها أول الأمم حشرا وأول الأمم دخولا للجنة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم نحن آخر الأمم وأول من يحاسب، يقال أين الأمة الأمية ونبيها، فنحن الآخرون الأولون، الآخرون في الزمان في هذه الدنيا، ولكن الأولون يوم القيامة. وهذا الحديث رواه ابن ماجه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، وهذا رواه البخاري في صحيح. وأمة الإسلام هي أكثر أهل الجنة عددا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما للصحابة يبشرهم ويبشر الأمة من بعدهم صلى الله عليه وسلم، يقول: وهذه المجالس التي كان يبشر صلى الله عليه وسلم فيها الصحابة هي بشارة للأمة من بعده، وهي تحثنا يا أحبتي على مزيد من العمل الصالح. لا بد يا أحبتي أن لا يكون الهدف فقط أن تدخل الجنة، بل أن تجعل همك أن تكون في الدرجات العلى من الجنة. احرص واجتهد، أنت الآن في هذه الدنيا عندك صحة، عندك فراغ، فاحرص وفقك الله على الاجتهاد في العمل الصالح، لا تضيع شيء من أوقاتك. نعم، من وسطية الإسلام أنه أذن لك وأباح لك بأن تروح عن نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ساعة وساعة. لكن لا تجعل الفراغ كله مستغرق في الترويح عن النفس، روح عن النفس، لكن اجتهد، اجتهد في باقي الأوقات. والأمر يسير يا أحبتي، الأمر يسير. نتزود من النوافل، نوافل الصلوات، نوافل الصيام، نكثر من ذكر الله تبارك وتعالى، يجعل الواحد منا ورد من القرآن له كل يوم، نحافظ على أذكار الصباح، على أذكار المساء، الأذكار عند النوم، نكثر من الوضوء، وأيضا نحرص على السنن الرواتب، ونحرص على قيام الليل، وعلى الأقل أن يحرص الإنسان على الوتر. نحسن إلى من حولنا، نحسن إلى الزوجات، نحسن إلى الذرية، نحسن إلى القرابة، نصل الأرحام، نحسن إلى الجيران، وكذلك من كان والداه أحياء فليجتهد في برهما، ومن مات والده أو ماتت والدته فليجتهد في البر بأن يدعو لوالده المتوفى أو والدته المتوفاة، وكذلك يتصدق عن الوالدين الأموات، وكذلك يصل أهل ودهما، وهكذا. وكذلك يا أحبتي الإنسان يكون له ورد من الصدقة، لو ريال كل يوم، لا تحقرن من المعروف شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. والإنسان أيضا يكف لسانه عن الغيبة، عن البهتان، يكف لسانه عن السخرية من المسلمين، يجاهد نفسه، ويكثر المسلم من الاستغفار والتوبة، يكثر من الاستغفار والتوبة. نعمر أوقاتنا بهذا يا أحبتي، وبإذن الله، وبإذن الله أن الله يجعلنا في الدرجات العلى من الجنة. هذا حسن ظننا بربنا، ونجتهد في طلب العلم. أنت الآن في هذا المجلس تصابر، ماذا تريد؟ تريد وجه الله سبحانه وتعالى، تريد أن يذكرك الله في من عنده، أن تتنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة، وأن يغفر الله تعالى لك الذنوب. فإذا نجتهد يا أحبتي في هذه الحياة الدنيا. والإنسان حتى العادات، يمكن العادات التي لا تتعارض مع الشريعة، يمكن بإصلاح النية يجعلها عبادات، إذا أصلحت النية في العادة، مثل النوم، النوم عادة، لكن إذا نويت أنك تنام وتريد بذلك أن تتقوى على الطاعة، تأكل الطعام وتقول أتقوى به على الطاعة، كل ذلك يكون أجر لك وثواب. فإذا نجعل حياتنا كلها عامرة بطاعة الله تبارك وتعالى. نرجع للحديث الذي ذكرته، يبشر فيه صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، ومن قبل بشر أصحابه صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوما فقال لهم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم. قال: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال: والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. هذه بشارة عظيمة يا أحبتي. وفي حديث يصححه الشيخ الألباني وغيره يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة 120 صف. اسمع معي هذه البشارة، يقول عليه الصلاة والسلام: الجنة 120 صف، أنتم 80 منها. 80. إذن هذه من البشائر العظيمة لهذه الأمة. وهذه الأمة يا أحبتي من خصائصها أنها تحافظ على النفس البشرية، هذه الأمة من خصائصها أنها تحافظ على النفوس البشرية. انظروا إلى تاريخ الأمة الإسلامية مع الأمم منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، هذه الأمة الإسلامية تحافظ على الإنسان كإنسان، فلا تقاتل إلا من يقاتلها ويعتدي عليها. وكذلك هذه الأمة الإسلامية ترعى حقوق من له بها صلة من غيرها، يعني إذا دخل الكافر بلدا من البلاد المسلم فإن له عهدا وميثاق لا يؤذيه أحد من المسلمين. والتاريخ يشهد أن الشعوب غير الإسلامية التي عاشت في ظل الدول الإسلامية المتعاقبة لم تضطهد ولم تظلم. فهذه من خصائص الأمة الإسلامية أنها أمة رحيمة، أنها أمة لا تضر الإنسانية بل هي تنفع الإنسانية جمعاء. هذه الأمة لا تفرض دينها كما يتصور البعض بالسيف والقتال، يقول ما انتشر الإسلام إلا بالسيف. لا، الأمة الإسلامية انتشر دينها نعم بالجهاد في سبيل الله، في قتال من يمنع الناس من دخول الإسلام، لكن أيضا بأخلاق المسلمين من التجار والعلماء الذين سافروا إلى بلاد غير إسلامية أو خالطوا غير المسلمين في البلاد الإسلامية، بذلك دخل كثير من الناس في الدين الإسلامي. بل إن الشاب من شبابنا هنا من هذه البلاد يذهب إلى بلاد غربية فيرى أولئك ما عليه هذا الشاب من الأمانة والصدق والأدب وحسن التعامل وحفظ الحقوق واحترام أنظمة البلد الذي هو فيه، فيسألونه: كيف تعلمت هذا؟ من أين لك هذا؟ فيخبرهم أن هذا دين الإسلام، علمني هذا ورباني على هذا. وهذا يا أحبتي يجعلهم يقبلون على هذا الدين ويسلمون. فالأمة الإسلامية تعرضت لحملة تشويه لواقعها وحملة تشويه لدينها، وكل واحد منا عليه مسؤولية أن يبين ما استطاع لكل من حوله ولكل من تصل الرسالة إليه أن هذه الأمة أمة الوسط، وأن دينها دين الوسط والسماحة والرحمة والتيسير. كذلك من سماحة هذه الأمة الإسلامية أنها أمة تنشر العلم وتنشر الثقافة، لا تحسد الأمم الأخرى. من أين عرف كثير من الغربيين علوم الطب وعلوم الهندسة؟ عرفوها من هذه الأمة الإسلامية، من الأطباء المسلمين نعم، ومن المهندسين المسلمين نعم. الأمة الإسلامية كان فيها أطباء في الزمن القديم ولهم مؤلفات، وأخذت هذه المؤلفات وترجمت إلى لغات شتى في بلاد شتى، فاستفاد أولئك من العلم الذي عند المسلمين في الطب، وكذلك في الهندسة، وكذلك في الفيزياء، وكذلك في الكيمياء، وكذلك في الرياضيات. الأمة بثت العلوم، حتى العلوم الطبيعية، حتى العلوم هذه التي ليست من علوم الدين الإسلامي وإنما يستفيد منها المسلمون في حياتهم الدنيوية، بثتها الأمة الإسلامية واستفادت منها الشعوب المختلفة. وكذلك الأمة الإسلامية تشارك الأمم، والمسلمون يشاركون غيرهم، يشاركونهم في بناء كل حضارة تنفع الإنسان، فليست أمة منغلقة، وهذه من خصائص الأمة، ليست أمة منغلقة ومنكفئة على نفسها، بل هي أمة متعاونة مع جميع الأمم فيما ينفع البشرية. والأمة الإسلامية لا يصدر منها عبر تاريخها ما فيه تدمير للبشر أو منع لثقافة نافعة للبشرية، بل هي أمة ليست ساعية في إضرار بأي أمة من الأمم، وهي أمة أيضا تنشر كما قلت لكم ما لديها، وهي أمة ليست منكفئة على نفسها، بل هي أمة تحرص على أن تتواصل مع الأمم فتأخذ من الثقافات الأخرى ما ينفعها وتترك ما يضرها. هذا ما تيسر أن أتحدث به إليكم في هذا اللقاء. أسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا جميعا دعاة للخير، وأن يتقبل منا هذا المجلس، وأن يزيدنا به فقها في الدين. وإن شاء الله ألتقي بكم يوم السبت، أذكر بالجدول، يوم السبت عندنا شرح العقيدة الطحاوية، ويوم الأحد عندنا شرح كتاب المقنع في المذهب الحنبلي، ويوم الاثنين والثلاثاء عندنا شرح صحيح مسلم. ألتقي بكم إن شاء الله يوم السبت. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.